الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأبجد الذي يشير إليه العلماء وربما يأتي معنا في درس اليوم هو هذه الكلمات أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ثخذ ضضق ويحسبون الحرف الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة ثم يقول كلما الكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون حتى يصل إلى المئة فتكون مثلا القاف مئة والراء مائتين حتى يصل إلى الألف. فبعد ذلك يأتي إليه الرجل الذي يريد أن يتزوج فيقول أريد أن أتزوج فيقول له ما اسمك وما اسم أمك فيحسب الأحرف مثلا محمد فالميم أربعون والحاء ثمانية والميم الثانية أربعون والدال أربعة فيكون المجموع 82 وأمه مثلا اسمها مريم الميم على ما تقدم أربعون والراء 200 والياء عشرة والميم أربعون فيجمع مجموع حروف محمد واسم أمه فيقسم هذا على هذا فالنتيجة ستكون من عدد معين ثم يردونها إلى ترتيب الأفراج الدلو أو السرطان أو الجدي أو السنبل أو الحوت والثور. فإذا أراد أن يتزوج صالح بفاطمة قالوا أنت نجمك الأسد وهي نجمها الحوت فلا يصح لأن الحوت مائي والأسد ناري لا يتقابلان. وربما قالوا العكس يجوز لك أن تتزوج لأن الماء يطفئ النار أما إذا كان ناري مع ناري فلا يصلح. فابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى تكفير من يتعلم أبا جاد لأن الذي يتعلم أبا جاد خصوصا لمثل هذه الأمور التي يدعون بها علم الغيب فهذا كفر لأنهم يدعون ما هو من خصائص الله. هذا منقول من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 25 باب ما جاء في الكهان ونحوهم أي ما جاء من الوعيد والبيان لأوصافهم. والكهانة والعرافة بينهما عموم وخصوص. فربما أطلق الكاهن على العراف والمنجم والساحر وغير ذلك وربما أطلق الكاهن ويراد به الذي ينظر في علم المستقبلات والعراف ما ينظر في علم الماضيات كالسرقات ونحوها. وقد كان العرب يشتهرون بهذا الأمر في الزمن الماضي حتى جاء الإسلام وبين عوار ما عليه أهل الكهانة. وهنا قصة مشهورة ذكرناها في كتابنا وهي مذكورة في الطبراني الكبير. قال كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي وكان الفاكه من فتيان قريش وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن فخلى ذلك البيت يوما واضطجع الفاكه وهند فيه وقت القائلة ثم خرج الفاكه في بعض حاجته فأقبل رجل ممن كان يغشاه فولج البيت فلما رأى المرأة ولى هاربا فأبصره الفاكه وهو خارج من البيت فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال لها من هذا الذي كان عندك؟ قالت ما كان عندي أحد وما انتبهت حتى أنبهتني. قال الحق بأهلك. وتكلم فيها الناس فقال لها أبوها يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك فنبئيني نبأك فإن يكن الرجل عليك صادقا جسست إليه من يقتله فتنقطع عنه القالة عنك القالة وإن كان كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن فحلفت له بما كانوا يحلفون به إنه لكاذب عليها. فقال للفاكه يا هذا إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. فخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف وخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرجت معهم هند ونسوة معها. فلما شارفوا البلاد وقالوا نرد على الكاهن وقالوا نرد على الكاهن تنكر حال هند وتغير وجهها. فقال لها أبوها إني قد أرى ما بك من تنكر الحال وما ذلك إلا لمكروه عندك أفلا كان هذا من قبل أن يشهد الناس مسيرنا؟ قالت لا والله يا أبتاه ما ذلك لمكروه، ولكني أعرف أنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب، ولا آمن أن يسيمني بسمة تكون علي سبة في العرب. فقال إني أختبره قبل أن ينظر في أمرك. فصفر بفرسه حتى أدلى، ثم أخذ حبة من بر فأدخلها في إحليله وأوكى عليها بسير. فلما أصبحوا أكرمهم ونحر لهم. فلما قعدوا قال له عتبة: إن قد جئناك في أمر، وإني قد أختبأت لك خبأ أختبرك به فانظر ما هو. قال: نمرة في كمرة. قال: أريد أبيا من هذا. قال: حبة من بر في إحليل مهر. قال: صدقت، أنظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ويقول: انهضي حتى دنا من هند. فضرب كتفها وقال: قومي غير وحشاء ولا زانية، ولتلدن غلاما يقال له معاوية. فنهض الفاكه فأخذ بيدها فنترت يدها من يده وقالت: إليك فوالله لا أحرصن على أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو سفيان فجاءت بمعاوية. والشاهد أن الكهان يصيبون ويخطئون، لكن إصابتهم بما هو معلوم عند المسلمين أنها من مسترق السمع من السماء وليس بعلمهم الغيب. وذكرنا هذه القصة لتعلموا أن الأمر كان مشاعا عند العرب قديما، يتحاكمون إليهم في قضاء حوائجهم وفي رد مظالمهم وفي غير ذلك من الأمور. والعجيب أن هند نفسها في زمن الجاهلية تقول: إنك تعلم أنه بشر والبشر قد يخطئ. فكانوا يعلمون أنهم يخطئون ويصيبون، ولكن لكثرة الجهل والتعلق بالأصنام والأوثان والتعلق بالسحرة والمشعوذين جعلهم يثقون فيهم كثيرا. قوله: ونحوهم، أي العرافين. والكهانة والعرافة هي من أنواع السحر. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن قال بياض في الأصل: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي أعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قوله: روى مسلم، أي الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، وصحيحه صح الصحيح بعد صحيح البخاري. قوله: في صحيحه، خرج به بقية الكتب، فأراد به الصحيح الذي يعرف بصحيح مسلم. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء مصرحا بها في بعض الروايات أنها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قوله: من أتى عرافا، أي من أتى كاهنا أو كذلك عرافا ممن يخبر بعلم الغيب المستقبل أو علم الغيب الماضي. قوله: فسأله عن شيء، أي فسأله عن شيء من أمور العرافة، من أمور العرافة أو الكهانة. أما لو أن إنسان مر من عند رجل عراف وقال له: أين بيت زيد، هذا ما هو سؤال ممنوع. أو مر من عند كاهن وقال له: أين السوق، هذا ليس بسؤال ممنوع. وإنما الممنوع أن يسأله: أين مسروقي، أين كذا، من الذي قتل كذا. وهذا يسمى عندنا في بلادنا بالمبشع، وكثير من الناس تتعلق قلوبهم به، وما يزيدهم إلا رهقا، يزيدهم رهقا. يخرجون من عنده لا عرفوا أين السلاح الذي ضاع منهم أو المال الذي ضاع منهم أو المسروق الذي افتقدوه، ولا سلموا من الشكوك، ربما يشككهم في جميع من حولهم من الجيران، وربما شككهم في الأصحاب وفي الزوجات، والله أعلم. عن شيء نكر في سياق الإثبات، نعم في نكر في سياق الإثبات فيفيد العموم، أي شيء صغر أم كبر، عظم أم احتقر، فصدقه. هذه ليست في مسلم، وهذه الزيادة لا تصلح أن تكون هنا، قوله فصدقه لأنه لو صدقه كفر، من صدق العراف كفر، وهنا يقول فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكلمة فصدقه مقحمة وليست في صحيح مسلم، وهي خارج الصحيح ولا تثبت لنكارة فيها. لم تقبل له صلاة 40 يوما ليس معناها أنه يجب عليه أن يترك الصلاة، أو يجوز له أن يترك الصلاة حتى تنتهي 40 اليوم، فإنه إذا ترك الصلاة صار كافرا، ولكنه يصلي ولا ترفع صلاته ولا تقبل، وهذا كثير في السنة. وهذا دليل على وعيد على عظيم وعيد إتيان الكهان والعرافين. ومجيء الكاهن والعراف ينقسم إلى 3 أقسام. الأول الإتيان إليه لاختباره، فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ابن صياد يريد أن يفضحه بين الناس، فقال خبأت لك خبأ، قال الدخ، قال أخسأ فلن تعدو قدرك. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي مع ابن صياد جني، لأن الجن يتكلمون بالكلمة ويقصونها. الثاني أن يذهب لماذا؟ لسؤاله، لكن ما هو مصدق له، ويعلم أن الذي يعلم الغيب هو الله، فهذا يكون على عظيمة وكبيرة وجريرة. الثالث أن يأتيه مصدقا له فيما يقول، فهذا يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نأتي بقسم الرابع، أن يأتيه للإنكار عليه، وقد يدخل هذا القسم تحت الأول، يأتيه للإنكار عليه وبيان أنه على باطل، ويقول له اتق الله واترك هذا الأمر الذي أنت فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، أي الذي يأتي من الرجال أو النساء كاهنا ويدخل فيه العراف أيضا، فصدقه، أي بما يقول من أخبار بالمغيبات الماضية أو المستقبلة، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالكفر هنا كفر أكبر مخرج من الملة. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير واحد، وصححه بعض أهل العلم بشواهده، وإلا فهو من طريق أبي تميم الجهيمي، ولم يسمع من ابن عباس رضي الله، ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وصح منه ما أخرجه البزار عن جابر، فإن سنده حسن، فالاستدلال بحديث البزار أولى من الاستدلال بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ظاهر سنده الثبوت فحكم عليه بذلك، والصحيح ما تقدم. وهذا دليل على كفر من أتى الكهان والعراف والساحر وصدقهم وقبل قولهم. قال وللأربعة، أي عن أبي هريرة، قال الشيخ سليمان والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، شرط البخاري ومسلم، وقوله ليس بصحيح لأن فيه انقطاع. من أتى عرافا، أي من جاء إليه، وهو لفظ مشترك يراد به من أتاه للسؤال ومن أتاه لغير ذلك، لكن هنا المراد به من أتاه مصدقا، عرافا أو كاهنا. الرواية على الشك، وقد تقدم التصريح بأنه الكاهن، ومع ذلك يدخل هذا المعنى في هذا المعنى، فصدقه بما يقول، هذا هو الذي أوجب له الكفر التصديق، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي أعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى صاحب المسند بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، والموقوف في مثل هذا الحال له حكم الرفع، الموقوف الذي يأتي عن الصحابي رضي الله عليهم فيما لا مجال للرأي فيه يكون له حكم الرفع. ثم أيضا ما جاء عن الصحابة ولم يخالفوا فيه يكون حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال عن عمران بن حسين وهو أبو نجيد رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا أي ليس على طريقنا وهدينا، ويكون على التكفير في حالات من اعتقد أن الطير هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر، أو اعتقد أن الكهان يعلمون الغيب المطلق وصدقهم في ذلك، أو تعاطى السحر كفر. ليس منا من تطير أو تطير له، يعني ليس منا من ذهب إلى الكاهن بنفسه فتطير، أقصد ليس منا من خرج فرأى الطيور وتطير بنفسه، أو أرسل واحد آخر يقول انظر أو نفر هذا الطير، فإن مشى إلى اليمين سافرنا وإن لم يمشي ومشى إلى اليسار رجعنا، أو يقول انظر فمن رأيت يدخل من هذا الطريق فأخبرني، فدخل رجل يقال له سالم قال نسافر، ودخل آخر يقال له مثلا كسير يقول إذا لا نسافر، ومثل هذه الأشياء. أو ماذا رأيت؟ قال رأيت غرابا، قال لا نسافر. أو ماذا رأيت؟ قال رأيت حمامة، قال إذا نسافر. يعني يتطيرون، فليس منا من تطير أو تطير له إذا كان راضيا، إذا كان راضيا، أما إذا لم يكن راضيا ويكون منكرا فلا يشمله الحكم، لأن بعض الناس قد يكون لا يتعاطى شيء من ذلك، وأمه أو أبوه يتعاطون ذلك، ربما ذهبوا إلى الساحر أو الكاهن أو العراف ويقولوا له نريدك أن تنظر حال ابننا هذا وما يكون من شأنه. وقد كانوا في الزمن الماضي يمرون على البادية، هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين كانوا يمرون على البوادي ويمرون على المزارعين وغيرهم، فيأخذون منهم بعض المال ويتطيرون أو كذلك يتكهنون لأبنائهم، هذا سيكون له شان وهذا ما سيكون له شان، هذا سيملك الحب وهذا ما سيملك الحب، هذا من هذا الكلام، أو تكهن أو تكهن له، سواء تعاطى الكهانة بنفسه أو أرسل من يتكهن له أو تعاطاها غيره مع تصديقه له، أو سحر بنفسه أو سحر له، كان يكون أرسل أو رضي. وفي رواية ومن عقد عقدة، ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. الصحيح أن الحسن لم يسمع من عمران، وهكذا إسحاق بن الربيع العطار ضعيف، إلا أنه يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة وما أشرنا إليه من حديث جابر وما يأتي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال ورواه الطبراني أي في الكبير بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، لكن حديث ابن عباس فيه زمعة بن صالح ضعيف، لكن يشهد لما قبله، فيصير الحديث حسنا لغيره لا لذاته. وقد حسن الحديث شيخنا مقبل شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين. قال البغوي وهو صاحب مصابيح السنة وصاحب شرح السنة وصاحب التفسير، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بمقدمات من سؤال الجن، وكذلك يسأل عن اسم الأم، وكذلك يسأل عن بعض الأشياء يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، ربما يأتي بالفنجال ويقول للطفل، للطفل لم يبلغ البلوغ، لم يصل إلى البلوغ، ائتي وانظر في هذا الفنجال، أو ربما يأتي بالبيضة ويقول للطفل انظر في هذا، ويشترطون أن يكتب بالحبر السلطاني، نوع يعني حبر من حق الجن، يعني قد أشرك فيه أو قد تقرب فيه إلى الجن، يسموه الحبر السلطاني، ليس كل حبر، وإنما حبر مصنوع لهذا الغرض، لغرض السحر والشعوذة والكهانة، فيسودون ذلك الفنجال أو يسودون تلك البيضة، ثم يقولون لذلك الطفل انظر فيها، فينظر الطفل فيسأله الكاهن ماذا رأيت، فيقول رأيت امرأة على صورة كذا طويلة قصيرة أو كذا، أو يقول رأيت رجلا على صورة كذا، المهم ما يخرجهم إلى مكان، ما يخرجهم إلى مكان، إنما يعمي. كم نعرف من أناس يذهبون إلى المشعوذين وإلى هؤلاء المبشعين وفي آخر الأمر عماهم، الذي سرق البندق حقك امرأة قصيرة قد تكون زوجة امرأة قصيرة يروح يضربها ويطلقها وكذاب. وربما يقول له واحد يعني ما ظهره يعرج ولا ما يعرج، مثل ذاك الذي قالوا له يا فلان أنت كاهن، أنت ماذا ما شاء الله عندك علم بهذه الأمور، اليوم نريد نختبرك، معنا هذه البقرة ستلد بعد يومين ما في بطنها ذكر أو أنثى. قال جاء خلوني أنظر، فقام يطوف حول البقرة يقول أما هذه البقرة ما قد رأيت ألعن منها. قالوا ليش؟ قال من شق عجل ومن شق عجلة، يعني لأن البقرة ستلد بعد يومين ما عاد عنده وقت للكذب. فأنتجت أحدهما فقال أنا قلت لكم ما ظهر لي من شق عجل ومن شق عجلة، يعني من جهة وجدتها عجلة أي أنثى البقر، ومن جهة وجدتها عجلا أي ذكر البقر. فأكذ هم العرافون ويتسلطون على من يخافهم، إذا وجدوك تخاف منهم تسلطوا عليك، وإذا وجدوك لا تبالي بهم لم يتسلطوا عليك. وقد سألني بعض الأخوة أمس وقبل أمس يقول أن أباه كان يرقي ويخطب بالتحذير من الجن والشياطين، وفي هذه المرأة هذه المرة رقى على ابنته وكانت ممسوسة، وإذا به ينتقل الأمر إليه. المهم قال أوذي جدا منهم وانتقلت عنده عدة أمراض حتى أصيب بجلطة وأصيب بكسر وأصيب، فذهبوا به إلى بعض الرقاة فاشترط عليهم الجني أنهم يرفعون عنه الضرر بثلاثة شروط: الأول يتوقف عن الرقية، الثاني يخرج من البيت، الثالث يتوقف عن الخطابة. فاتصل أبوه مسكين ابنه قلقا قال نحن قد بذلنا ما فوقنا وما تحتنا فما الحل؟ قلنا الحل أنه لا يجوز لكم أن تتنازلوا للشيطان، لأنكم إذا تنازلتم للشيطان سيستمتع بكم فيما بعد، ثم أيضا في فتنة لأهل البلاد، فتنة لأهل البلاد الذين قد سمعوا هذا يحذر من الكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين، وفي الأخير أين خرج؟ قالوا والله خرج بأمر الجن، سيرجع الناس إلى السحر والشعوذة والكهانة والعرافة. وما زال يرسل إلي يريد أن هذا الذي يرقي قال يجوز الصلح مع الكافرين وهذا من باب الصلح. فأرسلنا بالسؤال إلى الشيخ حفظه الله ورد بأن الكهان لا يصدقون هذه فتوى الشيخ. قال الجن كذابون وفجرة، هذا هو الأصل، والشر فيهم كثير، ولا ينبغي له أن يتوقف عن الخطابة ولا يخرج من بيته، وإن مات بالدفاع عن نفسه وبيته مات شهيدا، لحديث من قتل دون مال فهو شهيد، فعليه أن يتوكل على الله ويستمر فيما يقوم به من أعمال مشروعة دون مبالاة بأذى الجن ولا بتحكماتهم، ويلازم الأذكار ويقرأ سورة البقرة في بيته كل يوم، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال وقيل هو الكاهن، يعني قال بعض أهل العلم الكاهن والعراف شيء واحد، والصحيح أن بينهما عموم وخصوص، فإذا قلت الكاهن يدخل فيه العراف، وإذا قلت العراف يدخل فيه الكاهن، وإذا قلت الكاهن والعراف فالكاهن الذي يتحدث عن المستقبل والعراف الذي يتحدث عن الماضي، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وإنما يستعينون بالجن، وربما الجني يستعين بقرينك، هل معناه أن الجني يعلم الغيب؟ الجني أيضا ما يعلم الغيب، لكن الجني هذا الذي معه يستعين بقرينك فيخبره قرينك عن بعض الأمور، مثل ما اسم أمك أو أنك في حالة شديدة أو أنك تسكن في بلاد كذا. أما أن القرين نفسه يعلم ما في الضمير، ما يعلم ما في الضمير إلا الله عز وجل، يكذبون ما يستطيع يخبرك بما في ضميرك، لكن قد الجني يخبر الجني فيتخابرون ببعض ما بينهم. وقال أبو العباس بن تيمية وهو شيخ الإسلام المعروف العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال الذي يضرب في الرمل، ومثله صاحبة الودع، هذا من تشرات في صنعاء قاتلهن الله، ما أدري إلى الآن أظن يعني مع الواحدة ودع في باب اليمن، ومن خرج جلس عندها ومن دخل جلس عندها، تخبره بما يكون له في مستقبله من الرزق وغير ذلك، فيقع الناس في حرج عظيم، بعضهم يقع في الشرك وبعضهم يقع في يعني لا تقبل له صلاة 40 يوما ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد تقدم معنا، أبجد هوز حطي كلما صعفص ضخث ضضغ، هذه كنا نحفظها في أيام الصغر فيما يسمى بالقاعدة البغدادية، كانوا يدرسون إياها في القاعدة البغدادية لا على سبيل التنجيم، لكن هي طريقة للعرب يحفظون بها الأرقام، كانوا يعدون بها، وتجد بعضهم إذا نظم منظومة يقول في عام طاء ثم ضاء ثم حاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فيؤرخون بها ويعدون بها. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد، فهل أبا جاد ممنوع مطلقا؟ كالرجل مثلا الآن وهو الذي عليه جماهير الكتاب ألف باء جيم دال، عندما يرتب الفقرات بعضهم يرتب من واحد إلى أربعة، وفي هذا من الفوائد أربع فوائد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعضه يقول وفيها أربع فوائد ألف باء جيم دال، هذا موجود في كثير من الكتب، هذا ما فيه محظور. ليس المحظور الآن تعلم حروف أبا جاد، وإنما المحظور أن تتعلم هذه الحروف ليتوصل بها إلى معرفة الغيب وإلى التنجيم وإلى ربط الحوادث الفلكية ربط التغيرات الأرضية بالحوادث الفلكية، وينظرون في النجوم، يعني هذا أيضا يبين هل المعنى أن النظر في النجوم حرام مطلقا؟ أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ والله عز وجل يقول أفلم ينظرون إلى السماء كيف رفعت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فليس المحظور النظر في النجوم أو معرفة علم التسيير، علم ماذا؟ علم التسيير، نعم قد ذكرناه لكم، علم التسيير يعني أن هذا النجم يقع فيه البرد وهذا النجم يقع فيه الحر، هذا النجم يعرف به موسم زراعة البطاط وهذا يزرع فيه الرمان، وهذا النجم يعرف به الشمال وهذا النجم يعرف به الجنوب، هذا ما هو حرام. وينظرون في النجوم، ولكن المعنى الحرام أنه ينظر في النجوم ليعرف التغيرات. جاء بداية العام يأتي الرؤساء إلى هؤلاء الكهان والعرافين ويقولوا يا فلان أيش سيقع في هذا العام، يذهب وينظر لهم في النجوم ويقول هذه المرة سيجتمع سهيل مع نجم كذا، والثريا ستلتقي بالقمر في ليلة كذا، وعند التقاء الثريا بالقمر سيقع تغيرات في العالم، منها موت عظيم أو بعث عظيم أو وجود طفل يكون عليه تغيير العالم وهذا الكلام، فهذا هو الحرام. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة إن كان معتقدا أن النجوم لها قدرة على تغيير أشأن العالم أو التأثير في العالم، أو أن العالم السفلي العالم العلوي من النجوم والكواكب السيارة له تأثير في حركات وسكنات العالم السفلي، فإن الأمر لله عز وجل هو الذي يسير الأمر. وأثر ابن عباس أخرجه ابن وهب في الجامع، وكذلك عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ثابت، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لمعرفة الأعاصير ومعرفة الكسوف والخسوف، هذه دراسات يجرونها ما فيها محظور.